الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تعرفون أننا ما بقي معنا إلا قرابة شهر، شهر أو وتزيد قليلا، على انتهاء هذا الفصل وانتهاء هذا العام، وأيضا الذي خططنا أن ننتهي من سورة الكهف، هذه السورة العجيبة العظيمة التي نكون الآن في نهاية السنة الثالثة في تفسيرها والوقوف مع آياتها وعبرها وتدبرها. وصلنا إلى القصة الأخيرة فيها، وهي قصة ذي القرنين. وتحدثت في مقدمة أو بمقدمة في الأسبوع الماضي حول هذا الموضوع، ولا أريد أن أعيد ما قلت، وسنقف إن شاء الله في كل درس مع عدد من هذه الوقفات، حتى مع آخر درس بإذن الله نكون قد ختمنا هذه السورة، على أن نبدأ إذا مد الله في العمر وهي في سورة أخرى في العام القادم، ونسأل الله التيسير والتوفيق والإعانة. إخوة الكرام، يجب أن نقف مع هذه السورة مرة أخرى، أعيد التأكيد على هذا الأمر. في الأشهر الماضية، خلال شهر فقط واحد، كنت في القصيم ثم في تبوك وفي حقل، وكلها كان الحديث فيها عن سورة، محاضرات عن سورة الكهف على اختلاف الأمور. الشيء الذي حقيقة وقفت أمامه، ما جاءتني من رسائل واتصالات، وإلى اليوم أننا نقرأ هذه السورة من سنوات، أين نحن عن أسرارها وكنوزها وآثارها؟ خاصة أن من أكثر ما يقرأ من القرآن هي سورة الكهف، حتى الذين غالبا لا يقرؤون إلا يوم الجمعة تجدهم يقرؤون سورة الكهف. أين فقه هذه السورة؟ أين تأثير هذه السورة؟ لأن المقصود هنا هو العمل. أين تأثير هذه السورة على أنفسهم وأخلاقهم؟ خاصة أن سورة كاملة شاملة، أقف اليوم متعجب فيها، ولا عجب، بل سماها الله وسمى ما فيها من العجب قرآنا عجبا، هكذا قال الله في سورة الكهف: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، ثم بين الله جل وعلا أن قرآن عجب يهدي إلى الرشد. فتصوروا الأحوال، نجد فيها قصة هؤلاء الفتية كيف نجوا من هذه الفتنة، المال وأصحاب رؤوس الأموال في قصة الجنتين، العلم، الملك، إذا ما تركت أحد، فيها الفقراء والمساكين كصاحب السفينة وصاحب الجدار، فيها الأيتام، فيها كل الأحوال. يعني نقول كما قال الإمام الشافعي عن سورة العصر، قال رحمه الله: لو ما أنزل الله على عباده إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لو ما أنزل الله على عباده حجة إلا هذه لكفتهم حجة. حقيقة سورة الكهف حجة وبيان ومنهج، لكن ما نتأملها، نبدأ بخمس دقائق يوم الجمعة وعشر دقائق ننتهي منها حتى نبدأ بالسورة التي بعدها. هل نقف نتدبر نتبين نبتعد؟ هذه القصة الأخيرة فيها قصة ذو القرنين، قصة عجيبة وفيها دروس وفيها عبر، وهي مكملة كما قلنا لأنواع الملوك الذين مرت عليهم هذه السورة. الملك الكافر الذي كان يحكم أيام أصحاب فتة الكهف، يظهر عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم، فهو ملك كافر. أو الملك الظالم يأخذ كل سفينة غصبة، وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبة ظالم، وكم من الظلمة من الرؤساء وغيرهم هذا اليوم. وملك عادل يختم بالملك العادل، هذا الملك العادل وهو ملك ذو القرنين عليه السلام، هذا الملك الصالح، هذا الملك الراشد الذي ساس المشرق والمغرب. ولذلك جاء السؤال: لماذا سمي ذو القرنين؟ فيه أقوال لأهل الكتاب ولغيرهم لا يلتفت لها، لكن من أبرز الأقوال ما ذكره الإمام ابن كثير وقال هو الأشبه، قال: لأنه ملك من مغرب الشمس إلى مشرقها، فإذا بلغ مغرب الشمس ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس، ثم ذهب شمالا حتى بلغ أيضا بين السدين. فهو قال لأنه بلغ المشرق والمغرب فهما قرنان، فلذلك سمي ذو القرنين. قال: وهذا قول الإمام الزهري، هذا من أقوى الأقوال وأشبه الأقوال، لماذا سمي ذو القرنين؟ أي وصفا له، وإلا اسمه قد لا يكون كذلك. هنا فيها القصة أقول فيها دروس عجيبة جدا، لعلنا نقف منها. لكن مما لفت أن سبب القصة، كما تعلمون أن اليهود بناء على سؤال من المشركين ماذا نقول نحاج به النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا: اسألوه عن فتية في غابر الدهر، واسألوه عن ملك بلغ المشرق والمغرب، واسألوه عن الروح. ومر معنا هذا كثيرا، لا أريد باختصار الوقت، لكن ذكر الله جل وعلا قصة صاحب الجنتين وقصة موسى، وفيها قالوا إشارة لليهود، إشارة عجيبة لم أذكرها سابقا أذكرها الآن. كيف؟ اليهود عرفوا بماذا؟ بالمال والعلم، فهم من أعلم الأمم وهم أصحاب المال، بل إنهم يعبدون المال، ووصفوا الله جل وعلا بالفقر والعياذ بالله. لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فهم أصحاب، ولذلك عبادتهم للمال لا يقفون عند حد مهما كانت سحتا فجورا ربا، وهم المرابون الأولون في العالم. فجاءت قصة صاحب الجنتين، يقول انظر ماذا، هل نفعه ماله؟ يقول اليهود ليش ما تسألون عن المال؟ ليش تسألون عن قصة ستة فقط في غابر الدهر وقصة ملك؟ ليش؟ طيب ثم لماذا ما سألتم عن إمامكم، عن نبيكم موسى عليه السلام والخضر في قصة العلم؟ ومعروف أن أسوأ مثلين في القرآن ضربهم الله جل وعلا لمن معه علم، واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغاوين. حتى قال العلماء من اللفتات أنه ما قال فاتبع الشيطان، الشيطان هو الذي اتبعه. وحقيقة فعلا بعض البشر يتبعه الشيطان لضلاله وغوايته والعياذ بالله وإضلاله للناس، لأن الشيطان في النهاية رد الله كيده للوسوسة، لكن الشيطان الإنسان خطره أعظم من الشيطان إذا كان، ويقال فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ثم إذن المثل الثاني هو اليهود، مثل الذين حمل التوراة، من هم يحملوا التوراة؟ اليهود. ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، فأسوأ مثلين مثل بالكلب والحمار في القرآن هم بمن؟ بمن معهم علم، في سورة الأعراف وفي سورة الجمعة. فالعجيب أنهم لم يسألوا لا عن العلم، قصة موسى عليه السلام ما قال اسألوا عن موسى وعلمه وذهابه للخضر، وهي قصة عجيبة، ولم يقول اسألوا عن صاحب الجنة إن كان عندهم خبر منها، أما موسى فأكيد عندهم خبر، قطعا عندهم خبر، لكن قصة صاحب الجنتين هل علموا أو لم يعلموا الله أعلم، لكن هي إشارة من الله جل وعلا. وذلك أخر قصة من؟ القرنين، قال نجيبكم أو نأتي بقصص لم تسألوا عنها. وهذه كلها إذا اجتمعت أصول الفتن، فتنة في الدين، الفتنة في المال، الفتنة في العلم، الفتنة في الملك، هذه أصول الفتن كلها موجودة، حتى كيد إبليس منصوص عليه في داخل سورة الكهف. فإذا عندما نقبل على هذه السورة وعلى غيرها من القرآن أن نقبل بهذه القلوب حتى ننتبع بالقرآن، حتى نبحث عن سبل النجاة. لو كنت في مهلكة، أحيانا الإنسان في البر لا يدري أين المشرق والمغرب خاصة في الليل، وقد أتوقع ما في واحد منا مر عليه شبه هذه الحالة، فيأتيك واحد يقول لك أنا معي الدليل الجديد ما يسمونه ماج اللان أو عن طريق الإحداثيات، يشعر بفرح وغبطة هائلة جدا، عطني ويبدأ يتبعه حتى مع أنه قد يكون خطأ، مع أنه قد يكون أحيانا خطأ، تخطي في فقط في نمرة واحدة وبدل اليمين تروح الشمال، ومع ذلك تفرح لأنه سيدلك سيعطيك الخارطة. فكيف بالقرآن؟ اهدنا الصراط المستقيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فقصة ذي القرنين قصة عجيبة نقيس بها الواقع اليوم، ومن دروسها العجيبة إذا ندخل فيها مباشرة ولن أطيل عليكم، سأقف إن شاء الله عند الوقت المحدد لي. بدأت أيضا يسألونك عن القرنين ويسألونك عن، فالسؤال والجواب من أهم أساليب تلقين العلم. ولذلك أن يسأل الشيخ تلاميذه، الطلاب يسألون شيخهم وأستاذهم، من أساليب العلم فهي متكررة، يسألونك بالقرآن في مواضع عدة، يسألونك عن الأهلة، يسألونك عن الشهر الحرام، يسألونك عن المحيض، فأسلوب يسألونك في القرآن عظيم. ولذلك أن يكون هناك التفاعل، ولذلك تلاحظون أن تأثير الدرس أقوى من تأثير خطبة الجمعة مثلا عند بعض الناس، طبعا لا أقول الكل، لأن الخطيب يأتي وينقل خطبته ويمشي، أما الدرس سيكون فيها أخذ وعطى ورد وجواب وسؤال، وهذا منهج عظيم وفي كل خير على كل حال، لكن هذا يبين قوة تأثير الأسلوب التربوي والتعليمي في سؤال يسألونك. ثم كما قلت في الدرس الماضي، قل سأتلو عليكم منه ذكرى، ما قال سأتلو عليكم كاملا، لا، ما تحتاجون إليه. ولهذا الفقيه سيتلو دائما ويتحدث مع من معه، أقصد العالم الفقير، لا أقصد الفقير بمعنى المصطلح المختصر، لا، هو من يعطي الناس ما يحتاجون إليه، أكثر من ذلك لا داعي له. تفصيلات أحيانا لا قيمة، قال سأتلو عليكم منه ذكرى ما تحتاجون إليه. ولذلك لاحظوا لما جاء بلغ مغرب الشمس جاء أشياءها بعض التفصيل، تفصيل لا لا بأس، نعم قلنا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. لما جاء لمطلع الشمس أبدا، فلما بطلع الشمس وجد نعم تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترة، كذلك وقد أحطنا بما لديهم، ثم أتبع سبرا ما ذكر شيئا عنه. مغرب الشمس ذكر وفصل، لكن لما جاء للسدين بدأ التفصيل الأكثر. إذن ثلاثة مشاهد، مشهد مختصر تماما مطلع الشمس، مجرد إشارة أنه أثبت لنا وصل مطلع الشمس وأعطانا خبر أنهم لم نجعل لهم من دونها سترة، بس غير ذلك ما فيه. وش نوعهم، كيف عبادتهم، ما هي ديانتهم، ما هي حالتهم، هل قالوا له شيء أو قال لهم شيئا، مع أنه ما يستبعد أن يكون وصل إليهم ولم يقل لهم شيء، يستبعد أن الملك إذا لماذا ذهب إذا لم يكن سيفعل شيئا، لكن لا يعنينا هذا الموضوع، فما دام أن الله لم يذكره فلا نتعب أنفسنا في البحث عنه. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في القرآن، سنظن في متاهات بني إسرائيل، لا تصدقوهم ولا تكذبوهم، بل أكثر ما يذكرونه مما يكذب لأنه مخالف للوحي والنصوص، لكن لاحظوا مجرد إشارة. بينما مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمئة، ووجد عندها قوما، قلنا يا ذا القرن إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا، قال بدأ يجيب أما من ظلم، سبحان الله اختلفت الصورة. لكن لما بلغ السدين جاء التفصيل الأكثر، حتى نوع الحديد والرصاص ووضع السد، ولماذا سماه سدا وسماه ردما، نعم، والأسلوب وضعه نوعه أنه لم يكن والله بناه من حصى ولا من اسمنت ولا من حجارة، إنما من حديد لا دلالة، وما أعطاه الله من خير وما مكنه، تفصيل دقيق وبدايته ونهايته. لما هذا ما مكنني فيه رب خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ربا، ثم بدأ يذكر فصل، فبين في النهاية أنه إذا جاء أمر الله جعله دك خلاص انتهى، فبين نهايته إذا جاء أمر الله جل وعلا، أيضا بين بدايته وأثره وقوته ونهايته، تفصيل دقيق. المتكلم إذا يتكلم على حسب الحاجة، ولهذا دائما أقول للأخوة أنه لا يلزم منا أن نتحدث في كل قضية في غير وقتها، أو نكرر الكلام ما لا حاجة له، كلام في الألفية أو كلامنا لفظ مفيد كاستقم واسم وفعل ثم حرف الكلم، قال العلماء كلامنا لفظ مفيد كاستقم أمر تستقم. طيب أين هنا؟ قال العلماء وإذا قال رجل السماء فوقنا والأرض تحتنا هذا كلام غير مفيد، يحتاج تقول للناس السماء فوقنا والأرض تحتنا، وفسر الماء بعد الجهد نعم ونحن قوما ندور والماء حولنا، فسر الماء نعم بعد الجهد بالماء نعم كأننا ماء، ما وصلنا نتيجة. أحيانا تسمع خطبة كاملة أو محاضرة كاملة بدون مبالغة والله قد تلخصها بخمسة أسطر، بينما ربما تسمع لبعض العلماء كلام تحتاج تشرح بمجلدات. يعني شوف الآن مثال شرح الشيخ محمد بن تيمية الشرح الممتع للزاد، الزاد كلام مختصر كنا نحفظه في المعهد، شروح العقيدة الوسطية كتبها شيخ الإسلام بين الظهر والعصر طلع فيها مجلد أو مجلدات، هذا الكلام المتين الذي ما تستطيع، وكلام ذاك وكلام الله جل وعلا لا شك أمتن كلام كلام الله ثم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. والله اليوم رجع لي رجل أعجبني اتصل بي بالهاتف لقضية معينة، لكن استطردنا في الحديث لأن قال إن هناك من زملائي من يقولون لي لماذا لا تحضر، مع أن الرجل أيها الأخوة كما يظهر لي ليس من طلاب العلم، رجل من عموم المسلمين فيه خير وفيه صلاح من عموم المسلمين، يقول قالوا لي زملائي وجماعتي لماذا لا تحضر منتديات الشعرية الآن التي تقام والمسابقات الشعرية، يقول قلت لهم هذه ضياع للوقت وفيها مفاخرات، قالوا لا تقيم لغتك العربية، تقيم لسانك، تعلمك الفصاحة. قلت أنتم متأكدين من هذا؟ قالوا كيف؟ قلت طيب ايش رايكم ادلكم على مختصر؟ والله كلمني اليوم العصر انا في المسجد. قال وش؟ قال كلام الله جل وعلا. هناك صح منه كلام عربي فصيح. ما مقدار نصيب كلام الله مقدار ما تاخذون من حضور جلسات الشعر هذه والمفاخرات والظلم والتباهي؟ اذا كنتم صادقين في دعواكم تريدون تعلمون اللغه العربيه، اللغه العربيه في كتاب الله، كتاب عربي بلسان عربي مبين. فاعجبتني هذه اللفته منه. اذا القران امامنا في هذا الامر يدلنا على هذا. اذا ناخذ هذا المنهج، اذا تكلمت تكلم بمقدار الحاجه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال مما فضلت به على النبيين قال فضلت بست، وذكر منها انه اعطي صلى الله عليه وسلم جوامع الكلم. ما هي جوامع الكلم؟ الكلمات المختصره التي تدل على المعنى العظيم. ياتي رجل يقول يا رسول الله اوصني، يقول لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب، قال اوصني قال لا تغضب. ياتي من يقول له يا رسول الله قل لي في الاسلام كما في حديث سفيان قولا لا اسال عنه احدا بعدك، خلاص كلام فاصل. قال قل آمنت بالله ثم استقبل. لم يأتي يلقي عليه محاضرة. لكن في يوم من الأيام قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا حتى أذن الظهر، ثم نزل وصلى، ثم رجع خطيبا حتى أذن العصر، ثم خطب إلى المغرب ليبين أحوال. ما ترك شيء صلى الله عليه وسلم إلا بينه، حتى ما ترك الطائر يقلب جناحي في السماء إلا أعطى منه علما. فتختلف إذا الحالات. وإن كان الإطالة ما يسمى بالإطناب، الإطناب ليس دائما على العلماء في البلاغة بينوا أن من وجوه البلاغة الإطناب، لكن لما يكون إطناب في بابه. فالنبي صلى الله عليه وسلم الأصل عنده الاختصار، كلمات معدودة محدودة، لكن قد تأتي أحيان طويلة كما في الطعام حديث الشفاعة. وهذه من الأخطاء. الآن دائما أقول للإخوان إذا جلسنا دعانا ضيف وهو شخص مضيف وجلسنا معه وجاء العشاء سألنا سؤال بعد قال لا لا ذاك خليه يتكلم خليه يتعشى، لا لا غير صحيح هذا الكلام، لا شرعيا ولا عقليا ولا طبيا. أطول من أطول إلى حديث حديث الشفاعة كان على الطعام، فنهى ثلاثة من الذراع تواصلا يعني على طعام، ثم ذكر حديث الشفاعة الطويل. إذن الكلام على الطعام. طبيا يقولون أنه الإنسان إذا كان يأكل ويتكلم يمضغ يكون مضغه أهدى غير العجل. طيب وأيضا عقليا لأن العجول بالأكل نعم يسمى بنهم أو يسمى طفيل ما يليق عقليا. فكثير مما عند العام غير صحيح، يقولون كل أكل الجمال وقم أول الرجال، غير صحيح هذا المثل. لأن ليش؟ الجمال تأخذها ثم تعيد تمضغها مرة ثانية، فالجمال أحسن منه، ما بلعتها إلى معدتها إلا بعد المضغ. أما هؤلاء يريدون تمضغ اللحم وغيره بلحظات مما يصيبك بمغص أو بمرض. ففي مفاهيم خاطئة. أقول إذن هنا الاعتدال في قصة هذه، نأخذ من هذه القصة مدخل هذه القصة الاعتدال في الطرح والقبول. أيضا قبول التحدي. لما سأل قريش النبي صلى الله عليه وسلم قال سأخبركم، طبعا ننتظر الوحي. فجاء وأخبرهم في قصة الفتية وأخبرهم في قصة موسى وغيرها، وأخبرهم بهذه القصة. التحدي أيها يا شباب، يؤسفنا اليوم اطلعت على مقال يقول هزيمة فلان من المشايخ أمام الصفوي فلان، خرافي يعني مجوسي رافضي. هذا صحيح أحيانا يقع، هذا أحيانا يدخل بعض طلاب العلم في معركة مع أصحاب البدع أو أصحاب الأهواء ولا يحسنها، أمام الليبراليين أمام العلمانيين أصحاب المبادئ ولا يحسنها، فيكون أثره ليس على شخصه، أثره على المسلمين مع كل أثر. ولذلك لا يدخل أحد في مجال وهو لا يحسنه، لأن إذا أحسن فالحمد لله حسنه له وللمسلمين، وإذا أساء سيسيء على المسلمين. لأن بعض الناس الذين يستمعون نعم ويقال سيتأثرون، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء. يوم من الأيام كنت حاضر مجلس، فجاء شخص وقال إن فلان عنده كذا وكذا وكذا من أخطاء. فقال له الشخص اللي يكلمه طالب علم لماذا لا تناقشه؟ قال والله أقوى مني حجة. قال نحن مع الأقوى حجة، نحن مع الأقوى حجة آدم. إذن ترى قوة الحجة مؤثرة، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بما الحج فيكون أحدكم ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما هي قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. معناه وهو رسول الله الموحى إليه في الحكم قد يحكم الأقوى حجة، الذي معه البينة معه الدليل وهو المعصوم صلى الله عليه وسلم، وبين أن من أخذها بسبب قوة حجته ظلما فإنما قطعة من النار أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن لا يدخل أحد في مجال يحاج هؤلاء من الرافضة أو من العلمانيين أو من غيرهم وهو لا يحتم. وكم من حرف من أناس بسبب هذا الأمر، يقولون فتاة اليوم أيضا جاءني ببريد من شخص أعرفه شخصيا، يقول فتاة حافظة لكتاب الله متخرجة من كلية الشريعة بدأت تدخل مواقع الليبراليين فطمعوا فيها وبدأوا يحاجونها، يقول الآن أعرفها، تقول خلعت رقبتي من رقبة هذا الدين وهذا الكتاب. نعم، يقول حافظة لكتاب الله وخرجت الشريعة لكن دخلت مجال مع الليبراليين وبدأت تحاجهم، ما هي مؤهلة، عندهم شبه، عندهم إشكالات. يقول والله الآن ما نقول عندها فقط انحراف، يقول خرجت من الإسلام بقرارك. هذا جديد الكلام وخطير، مواقع الليبرالية وما يحدث فيه الآن من فجور وكفر، ويتعجب الإنسان والله يوقف أشهر فقط ويفتح له، بينما مواقع الآن الدعاة إلى الآن مغلقة، قنوات مغلقة، وموقع كفر صريح يغلق أشهر فقط ثم بعد ذلك يفتح وهو كفر صريح، الحاد والعياذ بالله، استهزاء بالله وبرسوله. الدخول مع هؤلاء خطير. بعض الناس يقول أنا أريد أدخل أحاجهم، هل أنت تملك الحجة؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم قبل التحدي لأنه يملك، لكن ما مباشر أجاب لما جاءه الوحي، لما سألته قريش قال أجيبكم غدا، لكن لم يقل إن شاء الله، هذا له موضوع آخر، فأجابهم بعد أن نزل عليه الوحي، فهو ينتظر الوحي صلى الله عليه وسلم، فما دخل في التحدي والإجابة إلا بعد أن علمه الله جل وعلا هذا الوحي ونزلت عليه هذه السورة. فالدخول الآن كما يأتين بعض الأخوات والأخوة يقول ندخل الآن في مواقع في 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 كثيرة الآن ومنتديات المحاجة، ليت كل إنسان عنده قدرة على الحجة. قد يكون أنا أعرف علماء كبار والله يا أخوان كبار، لكن سبحان الله ما يستطيعون يستظهرون الحجة. وأعرف طلاب علم، ما أقول مبتدئين، أعطاهم الله علما، لكن سبحان الله قوة الحجة عندهم عجوبة من آيات الله. إذا كل ميسر لما خلق له. فمجرد أنك تدخل تحاج الرافضة أو تحاج العلمانيين والليبراليين أو أصحاب البدع من الصوفية، لا، ليس لكل إنسان. فإذا هذا منعنا نأخذ من مقدمة هذا الأمر. ولذلك سأتلو عليكم منه ذكرى، لما تهيأ وتتعلم ويكون لديك من العلم ما يكفي، أيضا من هذه الدروس التي نأخذها سريعا في قصة هذا الرجل، وهي آخر ما أختم به. حقيقة هذا الرجل وهذا القرنين عليه السلام حكم بالعدل، فخلد الله ذكره إلى يوم القيامة مدحا وثناء، إن مكنا له في الأرض. إذن من أسباب التمكين هو العدل، بل إن شيخ الإسلام رحمه الله قال كلمة تكتب بماء الذهب، وهي من القواعد أيضا أعتبرها المهمة، لأن سنة كونية، إن الله قد يمكن للدولة الكافرة، قد يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة، ويخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. أعيدها مرة أخرى بمعناها، وقد يكون هذا هو النص أو قريب منه، إن الله قد يمكن للدولة، إن الله يمكن للدولة العادلة وإن كانت كافرة، وقد يخذل الدولة الظالمة وإن كانت مسلمة. الآن اللي يجري في بلاد المسلمين كلهم يجمعون على شيء واحد، في تونس، في مصر، في سوريا، في اليمن، في ليبيا، في البحرين، كلهم يتفقون على شيء واحد، على الظلم، كلهم يرفعون لواء واحد، الظلم إذا وجد خلاص. ورأينا بعض النتائج وننتظر النتائج الباقية. الظلم مرتعه وخيم، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون، والعدل هو الذي تبقى فيه الدول. إذا وجد العدل بين الناس كما يقول عمر، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أماتهم أحرارا. ولذلك عمر بن عبد العزيز سمى الإمام العادل، ليش؟ لأنه جاد بعد أئمة وإن كانوا خلفاء ومسلمين ويغزون في سبيل الله، لكن كان فيه بعض الظلم في الأموال. جاء عمر بن عبد العزيز وأعاد الأموال إلى بيت المال، وعمل بعدل عجيب جدا، حتى في سنتين يا أخوان، ترى حكم عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما زاد عن سنتين وأشهر. تدرون نهايتها ماذا؟ لم يجدوا أحد يأخذ الزكاة، يرسلونها في اليمن، قال أوزع عندكم، قال ما عندنا أحد يأخذ، خلاص كل الناس أغنى في سنتين عشر. يعني ممكن أن تغير وجه الأرض بسنتين، لكن بالعدل. يرسل والي حمص ويقول نريد مال، قال ليش مال؟ قال أريد أسور المدينة عن الأعداء، قال لا، سورها بالعدل، تسورها بالعدل. يدخل رستم على عمر بن الخطاب وهو في المسجد يسأل عن هذا الذي يسقط الدولة الفارسية، من هو؟ الخليفة الراشد العادل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، يبحث عنه فإذا في المسجد نائم، هذا زبرة التراب نائم عليها. قال هذا عمر، قال هذا عمر، يعني هذا اللي أسقطنا، أسقط مملكة فارس، هذا عمر. فوقف وقال أربع كلمات: حكمت فعدلت فأمنت فنمت. حكمت فعدلت فأمنت، خلاص ما دمت عدلت فأمنت فنمت، ما دام عادل ليش يخاف؟ ولك قرر أنه لابد يقضون عليه، فأخذوا عليه عن طريق أبي لؤلؤة المجوسي. نعم، ما هان لهم الفرس والمجوس، وهذا الواقع الآن في إيران، أشرها مستطير. ويك عدوهم الأول هو عمر، بعد هذا من أعدائهم أشد من أبي بكر، ما عداوة من أبي بكر. ليش؟ لأنه أسقط الدولة الكسروية، دولة القياصرة، دولة المجوس. لو كانوا صادقين مسلمين لاحتفوا بعمر، لأنه هو الذي أدخل الإسلام في فارس، لاحتفوا به كما يدعون أنهم يحتفون بعلي، هم كاذبون مخالفون لعلي رضي الله تعالى، لكن ظاهرة، وبالحسن والحسين. لكن لأنه أسقط دولة الفرس أصبح عدوهم في العراق، وقت المجرد اسمه عمر يقتل، عمر بس مجرد اسمه عمر، لا يصلي قد يكون أحيانا، يقتل لقوة عداوتهم لعمر. ليش؟ لأنه هو الذي أسقط الدولة الفارسية المجوسية، ويك هؤلاء فرس مجوس، يجب أن ننفتح أذهان. لكن عمر حكم بالعدل، عمر الفاروق، عمر العادل، وهكذا الخلفاء الراشدين. إذن العدل تقوم على هذا. ذو القرنين كان ملكا عادلا. انظروا في أول لما بلغ مغرب الشمس وجد تغرب في عين حمية، بدأ يقسم، أما من ظلم فسوف نعذبه، طيب، وأما من آمن فيبين تقسيم. وللحديث بقية لأن الوقت قد انتهى. أسأل الله أن يحفظنا وإياكم، يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن يصلح ولاة أمور المسلمين، وأن يرفع البلاء عن المظلومين، وأن يقيم العدل في أرضنا وبلاد المسلمين. وصلى الله وسلم على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة ديوان المسلم، حينما ترسم الكلمة المنهج.